إن مسبل الإزار لا يشترط أن تكون نيته الكبر، فإن من علق الإسبال على الكبر فقد غلب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد ثبت أن العقوبات بمسبل الإزار دون قصد الخيلاء كعقوبة من يسبله بقصد الخيلاء، لأن عقوبة الحديث السابق عدم نظر الله إليه يوم القيامة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الصحابة: خابوا وخسروا، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولم يعلق الإسبال بالكبر، فكيف تكون عقوبة الإسبال بدون كبر كعقوبته بالكبر في الحديث الأول؟ وما يدل على ذلك أيضا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلا. رواه البخاري. وهنا نفى الرسول العقوبة عن أبي بكر لأنه لا يفعله خيلا. فما تقولون يا سماحة الشيخ؟ بارك الله فيكم ورحمنا وإياكم، إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد صحت الأحاديث التي ذكرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلها دالة على تحريم الإسبال، وأنه إذا كان عن خيلاء لم ينظر الله إلى صاحبه يوم القيامة. وجاءت أحاديث أخرى ليس فيها هذا القيد، كالحديث الذي ذكرت، وهو حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهكذا ما روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ولم يقيد بالخيلاء. وفي حديث الآخر، حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا منافاة بين الأحاديث. وهكذا قصة أبي بكر، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يفعله خيلاء. وجه الجمع بين ذلك أن من جر ثوبه خيلاء فيه الوعيد الصريح الشديد، ومن أسبل ثيابه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد أيضا. والسر في ذلك والله أعلم أن الغالب على المسبلين هو قصد الخيلاء والتكبر والترف على الناس، وهذه نية محلها القلب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يصرح المسبل بما يدل على قصده الخيلاء والتكبر، وإذا لم يصرح فالعلم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو تظاهر بمظهر أصحاب الخيلاء، فالواجب منعه من ذلك، وأمر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يمنع ما منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسباب، وإذا قال إنه لم يقصد الخيلاء فأمره إلى الله، لكنه أظهر مظهر أصحاب الخيلاء وخالف الرسول فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فوجب منعه. ويعمه الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين يعني إذا فهو في النار، لعدم القيد. كونه قيد في بعض الروايات لا يدل على قيد الروايات الأخرى، لأن تقييد بعض أفراد العام لا يقيد جميع أفراده كلها، بل يكون صاحب القيد أشد في العذاب وأشد في النكال إذا كان عن خيلاء. وإذا جره عن غير خيلاء فالمنع عام والعقوبة عامة والوعيد عام، لكن لا يلزم أن يكونوا في العقوبة سواء. فمن كان قصده الخيلاء فإن عقوبته تكون أشد. ومن لم يقصد ذلك وإنما تساهل وجر ثوبه ولم يبالي فإنه تعمه الأحاديث ولا يلزم أن تكون عقوبته مثل عقوبة ذاك، فقد تكون عقوبته أخف لأنه لم يقصد الخيلاء، لكن المنع عام للجميع والتحريم عام للجميع. أما الصديق رضي الله عنه فإنه لا يتعمد جر ثوبه وإنما يتفلت عليه الثوب ويسترخي من غير قصد، فلم يدخل في هذا الوعيد، بخلاف الذي يتعمد إسمال ثيابه، إسمال سراويله، إسمال بشته، إسمال عزاره، فإن هذا يعمه الوعيد لتعمده باطل. أما من ينفلت عليه ثوبه ويسترخي عليه ثوبه في بعض الأحيان من غير قصد بل لخلل في ما حصل من رفع الثوب أو لأسباب أخرى حصل بها الخلل حتى انسحب ثوبه، فهذا لا يعمه الخبر لكونه لم يقصد ولم يتعمد، وإنما حصل له ذلك من غير قصد كاسترخاء الثوب الذي قد خبن عليه وضبط ولكن حصل به خلل فاسترخى، أو لشق فيه حصل بسببه الارتخاء، أو لغير هذا من الأسباب. وبهذا يتضح أن الإسبال ممنوع ومحرم لعموم الأحاديث، وأما العقوبة فهي متفاوتة ولا يلزم أن تكون متساوية، فإنه ليس من قصد الخيلاء كمن لم يقصد، هذا أمر معلوم، ولكن الجميع ممنوعون وليس لهم سحب ثيابهم ولا بشوتهم ولا سراويلهم، بل يجب أن يرفعوا ذلك وأن لا تكون أنزل من الكعب، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من رداء فهو في النار، هذا أصل أصيل يجب تمسكه. ولا يجب أن يقال إن مفهوم حديث ابن عمر من جرى ثوبه خيلاء أنه يجيز لنا ما سوى ذلك، هذا لا يجب، بل يجب سد الباب وحماية المسلمين من هذا الفساد ومن هذا الإسراف، وأخذ العموم من الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام لعل المسلم يرتدع عن هذا الجرم ويبتعد عن هذا السبيل الخطير الذي يورده النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية.